No.
قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات
اللات فيها وجهان، الوجه الأول التخفيف أي تخفيف التاء، وهي على هذا مأخوذة من الله. الوجه الثاني التشديد، فتكون مأخوذة من اللتي، والمراد لت السويق أي إعداده، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء أن الغلو. وأصل هذا الصنم كان متخذا على صورة رجل كان يلت السويق للحجاج، وكان بالطائف لثقيف ومن حوله. وأما العزة فهي مأخوذة من العزيز، وكانت لقريش بمكان يقال له نخلة بين مكة والطائف. وأما مناه فهي مأخوذة من المنان، وقيل من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى أي يراق. وكانت لهذيل وخزاعة والأوس والخزرج عند قديد بين مكة والمدينة. وقوله تعالى الأخرى أي المتأخرة الذميمة الحقيرة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذه الآية مسألة واحدة، وهي المسألة الأولى، قال تفسير آية النجم ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد الأصنام كانوا يتبركون بها، يلتمسون منها البركة من جهة تقربهم إليها وتعبدهم إليها، وكانوا يعتقدون أن البركة تحصل بذلك من خلال تعظيمهم لها ولجوئهم لها، فكانوا يعتقدون أن البركة تحصل لهم في عيشهم ورزقهم من خلال ذلك. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، قال رواه الترمذي وصححه، أخرجه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان، ولفظ الترمذي نحو ما ذكره المؤلف، إلا أنه وقع عنده وعند غيره أيضا أن خروجهم كان إلى خيبر وهو خطأ، وإنما الصواب إلى حنين. والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله. قوله يعكفون، العكوف هو ملازمة الشيء، وقوله ينوطون أي يعلقون، وقوله الله أكبر أي تعظيما وإنكارا لا فرحا، وقوله السنن أي الطرق. وتحت الحديث بقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. هذه المسألة يشير بها المؤلف رحمه الله إلى شأن الصحابة حتى يدفع الإشكال الذي ربما يحصل في الذهن، أنه كيف يقع منهم مثل هذا الذنب، وكيف يقولون مقالة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأراد رحمه الله أن يدفع هذا الإشكال ويجيب عن هذا السؤال. ثم قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. ما الثلاث؟ الله أكبر هذه واحدة، إنها السنن هذه الثانية، لتتبعن سنن من كان قبلكم هذه الثالثة. وقوله هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، هذا بناء على كون ما طلبوه من الشرك الأصغر، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم قال الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نفي هذا، ما هذا؟ اسم الإشارة هنا يعود إلى ماذا؟ إلى هذا التبرك المعين الذي طلبه الصحابة رضي الله عنهم. فنفي ذلك التبرك المعين هو من معنى لا إله إلا الله. فمن معنى لا إله إلا الله أنك لا تتبرك بشيء ليس فيه بركة من الناحية الشرعية، سواء كان هذا يعود إلى أصل لا إله إلا الله أو إلى كمالها كما سيأتي البيان إن شاء الله. ثم قال العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، فهو حمل ما طلبوه على أنه كان شركا أصغر، والدليل أنهم لم يرتدوا به. قال الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهلوه ذلك، وفي بعض النسخ لا يجهل ذلك. إذن هو أمر تتفاوت فيه معرفة الصحابة، بل معرفة الناس عموما، فمن الناس من تخفى عليه هذه الأشياء لدقتها وغموضها، ومنهم من لا تخفى عليه هذه الأشياء. وكلما كان الإنسان أقوى في العلم وأسبق إلى الإسلام والسنة، كلما كان أكثر فطنة ودراية بهذه الأمور. ثم قال الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، يريد بذلك أنه مشروع، يشرع التكبير عند التعجب ولا دليل على الكراهة. قال الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع لماذا؟ بناء على كون ما طلبوه من الشرك الأصغر، فسده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤول الأمر بعد ذلك إلى الشرك الأكبر. قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، قاعدة كلية في تشبه الناس بعضهم ببعض. إنها السنن، إنها الطرق المستمرة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن لا بد من وقوع التشبه في هذه الأمة بمن كان من قبلها، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من غيرهم. وهذه قاعدة مستمرة في بني آدم، لا يزال الناس يتشبه بعضهم ببعض حتى في الهلاك، فسنة الهلاك واحدة. فأنت ترى أن أقوام الرسل مثلا كانوا يهلكون بنفس الطريقة، مع أن الرسل كانت تضرب لهم الأمثلة بمن سبقوهم. فكان مثلا هود عليه السلام يذكر قومه بما وقع لقوم نوح، وصالح عليه السلام يذكر قومه بما وقع لعاد، وهكذا. ومع ذلك فالطريقة مستمرة، فهذا يؤول بالإنسان إلى الشفقة على نفسه والخوف من سوء المصير. فالعبرة لا يتأهل لها إلا من وفقه الله عز وجل. كثير من الناس لا يعتبر ولا يتعرض حتى مع وجود الآيات العظيمة المستمرة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. لنا يعني ماذا؟ يعني هو موجود في حقنا أيضا، موجه إلينا، واقع فينا، ليس بمستبعد منا. تمام، لئلا يقول قائل هذا مخصوص بمن كان قبلنا، هذا مخصوص بأهل الكتابين، هذا مخصوص بالمشركين، فهذا من الجهل. فإن الله تبارك وتعالى ما ذمه إلا لأجل التحذير منه، ولولا أنه يخشى على الأمة أن تقع فيه لما كان لذكره أي فائدة. قال رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذا في الحقيقة من دقائق فقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، كيف استنبط مسائل القبر من الحديث، وهذا أمر لا يكاد يخطر على البال أصلا. قال أما من ربك فواضح، لأن القضية هي قضية ربوبية وألوهية في الحديث، والمسألة مسألة توحيد، فلا بد أن تعرف ابتداء أن ربك هو الله وأنه هو المستحق للعبادة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل، فدل على ارتباطها بالألوهية. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، بما أنه أخبر بأنباء الغيب فوقع فهو إذن نبي، فصار الحديث دليلاً على المسألة الثانية. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلهاً إلى آخره، بأن هذا هو الدين. لما قالوا هذه الكلمة فقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فدل على أن هذا هو الدين، وهو من معنى لا إله إلا الله. فلما أنكر موسى على قومه أنكر محمد صلى الله عليه وسلم على أولئك، فدل على أن الدين واحد. لما كانت مقالة بني إسرائيل تتنافى مع التوحيد، فكذلك مقالة أولئك الصحابة تتنافى مع التوحيد، فدل هذا على أنه من دين الإسلام الذي يسأل عنه العبد في قبره. قال رحمه الله 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه نقطة في غاية الأهمية ويحتاج إليها كثيرا بالنسبة لمن تاب من ذنب، أي ذنب، سواء كان شركا أو بدعة أو معصية، يحتاج إلى هذا الأمر. وتنبني عليه مسألة منهجية في قبول توبة المبتدع مثلا، فهل تقبل توبة المبتدع؟ فيها خلاف معروف بين أهل العلم، منهم من يقبلها ومنهم من يقول بل يمهله عاما، وهذا راجع للمصلحة وتقديرها في مثل هذا الباب. الذي يعنينا هنا لماذا تكلم السلف في توبة المبتدع وأنه لا يكاد مبتدع يتوب، ولما قيل لابن سيرين إن فلانا نزع من بدعته فقال انظر إلى ماذا يتحول، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. فالقضية أنه لابد من الدقة، لأن الذي يتوب من بدعة لا يؤمن، ربما بقي عنده بعض التأصيلات، بعض الشبهات، بعض الأمور، فانعكست عليه بعد ذلك في توبته، حتى أنه إذا أراد أن يتكلم بالحق أدخل فيه الباطل الذي كان معتادا عليه من قبل. وإلف العادة شديد على الإنسان، إلف العادة شديد على الإنسان لا يكاد يتخلص منه. ولنا في الأشعرية عبرة، فإن الأشعرية عفى الله تعالى عنه لما تاب من الاعتزال وبقيت عنده الأصول، سلك الطريقة الكلابية على نفس أصول الاعتزال في الحقيقة، حتى قال من قال إنه تاب من الفروع وثبت على الأصول. هذه مقولة دقيقة، تاب من الفروع وثبت على الأصول، لأنك إذا نظرت في مدى المخالفة بين الأشعري وبين المعتزلة فإنك تجدها مخالفة في الظاهر فقط، لكن في الحقيقة لا بد أن تجد أقواله عائدة إلى أقوال المعتزلة. فالقضية قضية تأصيلات، من اعتاد على باطل ثم انتقل عنه فإنه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، فلا بد إذن من الحذر، ولا بد أن يتعامل الإنسان مع أمثال هؤلاء بطريقة معينة لا تكون إطلاقا كمعاملته مع من كان راسخا في الحق. نأتي الآن إلى تفصيل مسألة الباب، وهي مسألة التبرك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وطلب البركة لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشرك. ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. الثاني أن يكون بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه، فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا. وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. التبرك بهذه الأشياء من الأشجار والأحجار ونحوهما فيه تفصيل مشهور عند أهل العلم بين حالتين. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذه الأشياء فيها بركة ذاتية من دون الله، أو يعتقد أنها واسطة بينه وبين الله، أو أنها إذا تكلمنا مثلا على التبرك بأناس صالحين أنهم يتوسطون له ويشفعون له، أو اعتقد حصول البركة بتعظيم هذه الأشياء ودعائها. فهذه الأحوال كلها شرك أكبر، لأن الله تعالى هو المستقل بالبركة الذاتية، وهو الذي يجعل من شاء من خلقه مباركا. قال تعالى: تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ولنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذه الحالة إذن شرك أكبر، لأنها تتنافى مع خصوصية الله عز وجل. الله تعالى هو المستقل بالبركة الذاتية، وهذه الأشياء لو التمس منها هذا الأمر فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذه الأشياء مجرد أسباب، وأن الله تعالى هو الذي جعلها مباركة، فهذا شرك أصغر لما مضى شرحه في مسألة التعاليق. هنا فرع في تحقيق ما طلبته الصحابة رضي الله عنهم في حديث ذات الأنواط. تنبه لهذا المبحث لأنه دقيق. الذي طلبه الصحابة عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طبيعة الحال أن تلك الشجرة كان المشركون يعكفون عندها، بمعنى أنهم يلازمونها ويستقرون حولها، يعتقدون في ذلك بركة ومنزلة وخيرا، ويربطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها بها على سبيل أن فيها بركة، وأنهم إذا علقوا بها الأسلحة فإن ذلك يحدث البركة في الأسلحة بما يؤدي إلى النصر على العدو. فهذا هو المعهود بلا شك من صنيع المشركين. فعندما قال الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كيف نفهم هذه العبارة؟ هل طلبوا مجرد أن يكون لهم شيء يتبركون به لا على سبيل ما كان يتبرك به المشركون، أم طلبوا نفس ما كان معهودا عند المشركين في ذلك الوقت؟ نبتدئ بالمؤلف رحمه الله، فإن كلامه هنا في كتاب التوحيد واضح في أنه حمل الحديث على الشرك الأصغر، وأما في كشف الشبهات فإن كلامه مختلف ونسوقه هنا للأهمية. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو واضح في أنه حمل تلك العبارة التي تكلم بها الصحابة على أنها عبارة كفر. إذن ابتداء عندنا قولان. القول الأول أن ما طلبه الصحابة كان من قبيل الشرك الأصغر، والقول الثاني أنه كان من قبيل الشرك الأكبر، وبكل قد قال طائفة من الشراح. فالذين قالوا إنه كان شركا أصغر وجهوا ذلك بأنهم اعتقدوا أن تلك الشجرة كانت سببا للبركة، وأن المنفرد بالبركة الذاتية هو الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك، الدليل على أن ما طلبوه كان شركا أصغر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتجديد إسلامه. هذا هو الذي عبر عنه المؤلف هنا بقوله لأنهم لم يرتدوا. فهذا هو الدليل على هذا القول. القائلون بالقول الثاني دللوا على مقالتهم بظاهر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمقالة أولئك الصحابة بمقالة بني إسرائيل. يعني بنو إسرائيل قالت ماذا؟ اجعل لنا إلها. طيب هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا أكبر لا شك فيه. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة بالمقالة دل على أن المطلب كان واحدا، فكما كان مطلب بني إسرائيل شركا أكبر فكذلك كان مطلب الصحابة. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما طلبوه كان هو المتعارف المعهود عند المشركين، والمشركون كانوا يتخذون هذه الأشياء على نحو شركي، وكان شركهم في ذلك شركا أكبر كما هو معلوم. وقد فصل ذلك الشيخ صالح في ثلاثة أشياء. الأول التعظيم الذي هو من جنس العبادة. الثاني العكوف على هذه الأشياء الذي فيه نوع عبادة. الثالث التبرك بها على هذا النحو. فمعنى الكلام إذن أنهم يكونون قد صرفوا ثلاث عبادات، كأن الأمر كذلك، أنهم وقعوا في صرف ثلاث عبادات أو طلبوا صرف ثلاث عبادات. فهذه الأنواع الثلاثة كلها تؤكد أن ما طلب كان من قبيل الشرك الأكبر. وهذا هو الذي يظهر إن شاء الله تعالى والله أعلم. وحجة القول الأول ليست صريحة، لأنه يمكن أن يجاب عنها فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتجديد إسلامهم لأنه عذرهم بالجهالة وخفاء الأمر عليهم، وهذا أمر واضح وممكن ليس ببعيد. هنا ينبه على كلام وقع في كلام بعض العلماء أنهم فرقوا بين الطلب والمطلوب في هذا الحديث. فرقوا بين الطلب والمطلوب، قالوا المطلوب شرك أكبر والطلب شرك أصغر. كيف هذا؟ يعني عندما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، هذا طلب صحيح، والمطلوب هو ماذا؟ هو أن يكون لهم ذات أنواط. فالمطلوب الذي طلبوه هو الشرك الأكبر، وأما مجرد الطلب فإنه شرك أصغر. فالحاصل على كلامهم هذا أن طلب الشرك الأكبر شرك أصغر، الحاصل أن طلب الشرك الأكبر شرك أصغر. وهذا هو ما عبر عنه بعض العلماء بقولهم طلبوا ولم يفعلوا. ومنهم من عبر بأن ما وقع من الصحابة سؤال واستفتاء، وهذا بعيد جدا لمن تأمل سياق الحديث، فإن سياق الحديث طلب صريح، ومعلوم أن بني إسرائيل لم يستفتوا موسى عليه السلام، فكذلك الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فسياق الحديث واضح جدا بأنه ليس فيه سؤال، يعني لم يسألوا عن حكم هذا أجائز هو أم لا، الأمر لم يكن كذلك، وإنما طلبوا ما اعتقدوا أنه صحيح وحق. نعود إلى التفريق المذكور بين الطلب والمطلوب. هذا في حد ذاته مشكل جدا، هل يكون طلب الشرك الأكبر شركا أصغر؟ يعني مثلا طلب الكفر يكون كفرا دون كفر؟ هذا كلام فيه إشكال. يعني من طلب أن يقتل نبيا، من طلب أن يطأ مصحفا، من طلب أن يسب الله عز وجل، هل هذا يقال فيه كفر أصغر؟ فهذا في الحقيقة كلام بعيد. ويزيد الإشكال الذي فيه أن الطلب لا بد أن يكون مبنيا على اعتقاد، الطلب لا بد أن يكون مبنيا على اعتقاد، فأنا عندما أطلب شيئا فأنا أعتقد جوازه، أليس كذلك؟ فالصحابة عندما طلبوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فهم اعتقدوا جواز ذلك. فحتى لو سلمنا أن الصيغة الطلبية شرك أصغر من باب أنها ذريعة، فإن الاعتقاد يبقى، يبقى أنهم اعتقدوا جواز ذلك. واعتقاد جواز الشرك الأكبر لا شك أنه ماذا؟ شرك أكبر، هذا في غاية الوضوح. فالذي يظهر أن هذا القول مستبعد الذي وقع التعبير به عند بعض أهل العلم، وإنما أمامنا سبيلا، إما أن نجزم بأن ما طلب كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر، وأما هذا التفريق فإنه بعيد جدا لمن تأمله، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي وقع في ذلك الحديث أو أن الذي طلب من قبل الصحابة كان شركا أكبر للحجة التي ذكرتها، وأنهم عذروا بالجهالة وخفاء الأمر عليهم. وعلى هذا فالحديث نص واضح على جواز العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، وأن هذه المسائل إذا خفيت على بعض المسلمين فإنه يعذر بذلك، وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما ترى، فلا مجال بعد ذلك لنفي العذر بالجهل في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. عندنا بعد ذلك مسألة تحت هذا الباب، وهي التبرك بذوات الأنبياء، التبرك بذوات الأنبياء، والمقصود أن يتبرك بأشخاصهم أو بما فضل عنهم، أن يتبرك بأشخاصهم أو بما فضل عنه. الأحاديث مشهورة في تبرك الصحابة بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في قصة الحديبية كما أخرجه البخاري في صحيحه: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره مبتدأ أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وفي الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وفي صحيح البخاري قصة الجلجل الذي كانت تتخذه أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تضع فيه شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وقد استمر هذا الأمر في الحقيقة عند السلف بعد ذلك والأئمة، حتى أنه فعله الإمام أحمد رحمه الله، يعني توارث شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده في مكان يحفظه، وهذا ثابت ومعروف عنه، احتفظ بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتبرك به. إذن التبرك بذوات الأنبياء أو بفضلاتهم لا شك في مشروعيته بالنص والإجماع، إنما السؤال بعد ذلك المشهور الذي يطرحه من يطرحه من العلماء: هل هذا خاص بهم أم لا؟ هل هذا التبرك خاص بالأنبياء أم لا؟ نحن نعرف مثلا من مراجعة كلام النووي وابن حجر رحمهم الله أنهما كثيرا عندما يشرحان هذه الأحاديث يقولان: وفيه مشروعية التبرك بإيش؟ بآثار الصالحين، بآثار الصالحين، يعني يعممان المسألة. وهذا في الحقيقة غير صحيح. ومن أفضل من بحث هذه المسألة الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وخلاصة بحثه أن ثبوت التبرك بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ثبوته بفضلات الصالحين عموما. لماذا؟ لأن الأصل مشروعية التأسي، الأصل مشروعية التأسي وعدم الخصوصية، هذا أصل صحيح ونحتاج إليه كثيرا في أصول الفقه. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية. قال: ولكن عارض هذا الأصل إطباق الصحابة على تركه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أطبق الصحابة على ترك هذا الأمر ما كانوا يفعلونه بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكان فيهم سادات الأولياء في زمانهم، وما كانوا يفعلون هذا الأمر. فهذا يحتمل وجهين: إما أنهم اعتقدوا الاختصاص، وإما أنهم لم يعتقدوه ولكن تركوا الأمر خشية أن يتخذ سنة ويقع الغلو. ورجح الشاطبي الاحتمال الأول لإطباق الصحابة، فلو أنهم اعتقدوا المشروعية لفعله بعضهم على الأقل. فهذا بحث أصولي دقيق، وفيه إبطال الشبهة من ناحية علمية، لأنه ربما يعارض من يعارض بالأصل، يقول: يا جماعة طيب، ما هو الأصل؟ عدم ماذا؟ عدم الخصوصية. فإذا ثبت التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت التبرك بغيره. فالشاطبي وهو أصولي ماهر أبطل هذا الأمر بناحية أصولية أيضا، لما أطبق الصحابة على ترك هذا الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنهم فهموا منه الخصوصية وعدم التأسي. طيب، يلتحق بهذه المسألة نقطة أخرى: تحري مواضع صلاته صلى الله عليه وسلم ونزوله ونحو ذلك. الحمد لله، أما بعد، فعندنا أمر آخر كما قلت لكم، وهو تحري مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله وجلوسه وما أشبه ذلك. هل يشرع هذا أم لا؟ وجدنا في بعض الأحاديث ما يدل على مشروعية ذلك. في حديث عتبان بن مالك الذي مر معنا في الكتاب قال: وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فأقره على ذلك. وفي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فهذا دل على جواز تحري هذه المواضع، ولكن فيه شرط دقيق، وهو ماذا؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد النزول أو الصلاة في هذه الأماكن. يعني في حديث عتبان قال: وددت أنك تأتيني فتصلي، يعني في مكان معين من البيت، حتى يتخذه مصلى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب قاصدا لذلك، عالما ما سيفعل، فالأمر واضح. في موضوع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند في هذا المكان عند هذه الأسطوانة. ففرق بين هذا وبين المواضع التي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا النزول فيها ولا الصلاة فيها، وإنما نزل فيها اتفاقا أو مر بها اتفاقا. هذا النوع الثاني كان يتتبعه من؟ ابن عمر رضي الله عنه، وكان أبوه عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن ذلك، وقال: إنما هلك أهل الكتاب بأنهم كانوا يتتبعون ماذا؟ آثار أنبيائهم فيتخذوها كنائس. فالفرق الدقيق حتى لا تختلط عليك الأدلة، لأننا نعلم أنه لا يجوز تتبع هذه المواضع. طيب كيف نوجه حديث عتبان وما في معناه؟ نقول: عندنا فرق بين المواضع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي لم يقصدها. فما قصده جاز قصده، وما لم يقصده لم يجز قصده. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا الأمر بيانا شافيا، والمطلوب منكم إن شاء الله أن تأتوني بنص كلامه، هو تحديدا في الجزء الأول من مجموع الفتاوى، وأنا أذكر لكم خلاصته حتى يسهل عليكم الأمر إن شاء الله. حاصل الكلام في ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن ضابطا مهما جدا للمتابعة. قال: المتابعة أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. هذا ضابط دقيق ومهم جدا، أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. وبالتالي فالمواضع التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصدناها وتحريناها واعتقدنا في ذلك فضلا، فإننا في الحقيقة لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المواضع التي قصدها. فإذا قصد موضعا فقصدناه وتحرينا ذلك لأجل قصده صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المتابعة، هذا هو ضابط المتابعة يتحقق هنا. فابن عمر لما فعل ذلك، فهذا أمر انفرد به ما فعله غيره من الصحابة، بل كان أبوه رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك. فالصحيح إذن في هذا النوع الثاني أنه لا يشرع تحريه ولا قصده بالنزول والصلاة وما أشبه ذلك. بعد ذلك عندنا تنبيه أن بركة بعض الأماكن لا تعني أن فيها بركة ذاتية تلتمس على سبيل التمسع بها مثلا. يعني هناك بعض الأماكن مباركة لا شك في هذا، والله سبحانه وتعالى قال مثلا في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الكعبة مكان مبارك، الحجر الأسود شيء مبارك، لكن لا يعني هذا أننا نلتمس منه بركة ذاتية كما يفعل جهال المسلمين يتمسحون بهذه الأشياء يعتقدون فيها بركة ذاتية. فهذا أمر لا يشرع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وقد نص شيخ الإسلام على هذا أيضا كما في الجزء الثالث من المجموع. ختام الكلام بفائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قول القائل: نحن في بركة فلان، أو حلت عندنا بركة فلان. ما قولكم في هذا الكلام؟ هذا كلام الصوفية المخرفة، صحيح؟ لا، شيخ الإسلام رحمه الله فصل فيه قال: ما حاصله إن أريد بركة الهداية أو العلم أو الدعاء فهذا حق، وإن أريد أن مجرد بركة الصالح تدفع الشر أو تجلب الخير، وإن كان الناس لا يطيعون الله أو أن الصالح يشفع لهم أو يدخلهم الجنة بمجرد محبته والانتساب إليه وإن لم يعمل فهذا باطل. بهذا ينتهي الكلام على الباب، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.